فلان فإن هذا يخص فلان، أو قيل علم فلان وعلم فلان فإن هذا يخص فلان وفلان، فلا يلزم من الاشتراك في الاسم أو الصفة الاتفاق في حقيقة المسمى أو الموصوف. فسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، فيد أو حياة أو علم هذه مجردة، لكن إذا قيل علم الله فإنه يختلف عن علم زيد أو عمرو، وإذا قيل يد الله تعالى فإنها تختلف عن يد أي واحد من المخلوقين. فلا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى، مجرد الاشتراك في اللفظ لا يلزم منه الاتحاد في الحقيقة، بل لكل ما يناسبه ويليق بمكانه. يقول: ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما، هنا قد يكون في سقط في العبارة، واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص. المقصود من هذه العبارة، كان فيما يظهر فيها بعض السقط، المقصود ان الاشتراك في الاسم لا يلزم منه اشتراك في الحقيقة. من اسماء الله تعالى الكريم، ويقال فلان كريم، ومن اسماء الله تعالى العزيز، ويقال فلان عزيز، ولا يلزم من ذلك الاتفاق في الحقيقة. فالله تبارك وتعالى كرمه يختلف عن كرم اي من المخلوقين، وعزته تختلف عن عزة اي واحد من المخلوقين، وسمعه وعلمه وبصره وسائر صفاته تختلف عن حال اي واحد من المخلوقين. فالله تبارك وتعالى له الكمال في ذاته والكمال في اسمائه وفي صفاته، ومجرد الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة، ولله جل وعلا المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. تبارك وتعالى وتنزه عن كل ما انتقصه به أهل الأهواء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الطاعة حتى نلقاه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يرزقنا الثبات على عبادته وشكره واعتقاد ما كان يعتقده نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار. نسأله تعالى أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، وأن يجنبنا الزلل والهوى والنفس الأمارة بالسوء التي تنزلق بالإنسان عن الصراط المستقيم. نسأل الله تعالى العافية من كل الشرور والآثام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل، يقول: ما حكم الإسلام الوسيلة والتوسل، هل يجوز اعتبار تقديم عمر رضي الله تعالى عنه للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء دليلا على جواز التوسل بالصالحين وخلافه؟ ما هي الوسيلة؟ التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. فالمشروع مثل توسل عمر رضي الله تعالى عنه بالعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبه منه أن يستسقي، فهذا توسل مشروع. فكونك تطلب من إنسان أن يدعو لك إذا ظنيت فيه الخير والصلاح وإجابة الدعاء، هذا من التوسل المشروع. وأما التوسل الممنوع فهو التوسل بالأموات أو الغائبين عنك. فكونك تدعو ميتا وتطلب منه حاجتك هذا شرك، وهذا من التوسل الممنوع. وأما كونك تطلب من أحد من الناس أن يدعو لك ظنا منك أنه مستجاب الدعوة، فهذا هو التوسل المشروع الذي عمله عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك توسل الإنسان بعمله الصالح كالنفر الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة فانفرجت عنهم الصخرة واستجاب الله تعالى دعاءهم. يقول هل ما ورد أن الله تعالى خلق آدم على هيئته حديث صحيح؟ الذي ورد أن الله خلق آدم على صورته، وما المراد بصورته؟ قالوا إن المراد بصورته يعني صورة آدم التي هو عليها، إن الله خلق آدم على هذه الصورة التي هو عليها، هذا قول كثير من المحققين من أهل العلم. بعض الأخوان خطهم ضعيف فلا أستطيع قراءة السؤال. هذا يسأل يقول ما حكم الصلاة بين أذاني الجمعة الأول والثاني؟ وهل هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة؟ نقول لا، هذا ليس داخلا. والإنسان إذا كان في المسجد وأذن المؤذن الأذان الأول وبعد قليل سيأتي بالأذان الثاني، فإنه ليس من المسنون أن يقوم الإنسان ويصلي، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين الصلاة، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بين كل أذانين صلاة هو الأذان والإقامة في الصلوات الخمس وليس الجمعة بين الأذانين. فمن كان دخل المسجد قبل الأذان الأول وصلى تحية المسجد وصلى ما قدر له، فإنه ليس من المسنون له بعد الأذان أن يقوم ويأتي بسنة تشرع لهذا الأمر. هذا يسأل عن حكم تارك الصلاة. نقول تارك الصلاة لا يخلو من أحد حالين، إما أن يكون إنسانا جاهلا لا يعلم بالحكم الشرعي أنها ركن، وهذا يندر أن يوجد في بلاد الإسلام، إنما قد يوجد في بلاد الإسلام فيها قليل فقد يوجد، فهذا الإنسان يلزمه أن يقضي الصلوات إذا عرف الحكم الشرعي وتابع، فإنه يلزمه أن يقضي الصلوات التي فاتته. وأما الذي يتركها تهاونا وكسلا فإن هذا عليه أن يتوب إلى الله تعالى وليس عليه القضاء، لأنه بتوبته يعتبر دخل في الإسلام، وفي حال تركه للصلاة يعتبر كافرا لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقوله: بين المرء والشرك والكفر ترك الصلاة، فلا قضاء عليه، وإنما عليه أن يجتهد في إصلاح أمره بعد أن تاب ورجع إلى الله. يقول: هل يجوز أن سمى أحد من المخلوقات باسم من أسماء الله تعالى أو صفاته؟ نقول: لا، إنما يسمى بأسماء تناسبه هو، فلا يسمى أحد مثلا اسمها الكريم ولا العزيز، وإنما في موقف من مواقفه يوصف بأنه من صفاته الكرم، وأنه كريم إذا أتاه أحد، ومن أفعاله الكرم ونحو ذلك. ولا يسمى بالرحمن، هو يقول: هل يسمى بالرحمن أو بالرحيم؟ نقول: لا، لكنه يقال فلان الرحيم ونحو ذلك، فيسمى باسمه ويوصف بأنه ليس من أهل البطش ولا من أهل الجبروت، وإنما هو فيه رحمة فيه شفقة ونحو ذلك، ما يدل على أن هذا ليس اسما عليه وعلما عليه. يقول: ما حكم من حلق الشعر من ذقنه وهو محرم ويجهل الحكم؟ هل عليه دم أم يعفى بجهله؟ الذي يحلق ذقنه وهو محرم هذا ارتكب أمرين محرمين. الأمر الأول حلقه لذقنه وهو لا يجوز، سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم، لأننا نحن أهل الإسلام يجب علينا أن نتابع رسولنا صلى الله عليه وسلم ونتشبه به، ولا نتشبه باليهود والنصارى والمجوس والمشركين، فإن حلق اللحى من صفاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفتهم. الأمر الآخر: النبي صلى الله عليه وسلم أوجب علينا إعفاءها، وحينئذ يجب علينا طاعته ولا يجوز لنا مخالفته، فحلقها حرام ولو كان الإنسان غير محرم. ومن فعل هذا فعليه التوبة إلى الله تعالى و الاعتزاز بأنه يحمل أعلى شهادة، وهي شهادة التوحيد وشهادة الاتباع لخير الخلق عليه الصلاة والسلام. وعليه أن ينفر من مشابهة الأراذل والأنذال. ومع الأسف الشديد نرى الكثير من أهل زماننا يفتخرون بمشابهة الأرذال والأنذال ممن هم أقل منهم بمسافات، ويتركون مشابهة العظماء، وخيرهم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي يحمل شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، هذا أعلى وسام وأعلى مؤهل. فرق بينك وبين أولئك القوم كبير، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. فلماذا يوجد في نفسك تطلع إلى أولئك القوم الذين مآلهم ومصيرهم إلى جهنم وبئس المهاد؟ يجب على المسلم أن يكون عنده اعتزاز بأنه من أتباع خير البشر محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أما الشق الثاني من السؤال وهو أنه إنسان محرم أخذ من شعره وهو يجهل، فإذا كان يجهل الحكم أساسا فهذا أرجو إن شاء الله أنه لا دم عليه، ليس عليه دم وليس عليه فدية. وإذا كان لا يجهل الحكم لكنه يجهل أن اللحية كبقية الشعر فهذا عليه الفدية، وهو يخير فيها بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. والإنسان المحرم لا يجوز له أن يأخذ من شعره من أي موضع من بدنه، سواء كان الرأس أو الصدر أو الشارب أو الذراع أو الساق أو أي موضع من بدنه، لا يجوز أن يأخذ من شعره شيئا وقت إحرامه حتى يتحلل. يقول بالنسبة للإنسان اللي دخل قبل الأذان وأدى تحية المسجد، هل يقوم ويأتي بالسنة بعد الأذان؟ نقول نعم، ولو لم يكن وقت راتبة. مثل الإنسان دخل قبل العصر وصلى تحية المسجد ثم أذن المؤذن، فإن من السنة أن يقوم ويأتي بركعتين أو 4 قبل العصر، بقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين الصلاة. ومن السنة أن يصلي الإنسان قبل العصر 4 بعد الأذان. وكذلك لو إنسان دخل قبل العشاء وأدى السنة تحية المسجد ثم أذن العشاء، فإن السنة أن يقوم ويأتي بركعتين. يقول هل للواقف أن يصرف مصارف الوقف بغير ما اشترطه؟ نقول الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على شيء معين، فإذا أن إنسان أوقف شيئا معينا على جهة معينة فإنه يكون كما أوقف، وله أن يشترط أثناء وقته ما شاء، لكنه بعد ذلك انتهى، لا حق له في التعديل والتغيير. و إلا إذا تعطلت الجهات التي يصرف عليها فله أن يغيرها لما هو مثلها أو خير منها. يقول: هل للمزكي أن يحتسب الزكاة من الدين الذي له على مدينه المعسر؟ نقول: لا، الزكاة حق لله وليست حقا للمخلوق، فإذا كان هناك شخص تطلب منه مالا وعندك زكاة فلك أن تدفع هذه الزكاة لهذا المعسر، ولكن لا تشترط عليه أن يدفعها لك. أما أن تبقيها عندك وتسقط عنه من الدين قدرها فهذا لا يعتبر، لأن الزكاة إخراج وليست إسقاط. هذا يقول: ما حكم اغتسال المرأة من حائض والنفساء عند الميقات؟ نقول: الحائض والنفساء إذا مرت بالميقات وهي تريد الحج أو العمرة فإنها يلزمها أن تحرم كغيرها من سائر الناس، فمن السنة في حقها كغيرها الاغتسال والإحرام من الميقات. الإحرام لازم إذا كانت جاءت لي العمرة أو الحج. والاغتسال سنة كغيرها من سائر المحرمين. ويقع كثير من الناس بالجهل في هذه المسألة، فإذا كانت المرأة حائض قالت لا تحرم وتأتي إلى مكة، ثم بعد ذلك يريد أن يأتي بها بعمرة مكية، فإن هذا لا يجزئها. العمرة تنعقد لكن عليها دم، تصح العمرة لو أحرمت لكنها تكون إحراما من دون الميقات فيلزمها بذلك دم. يقول: ما هي حدود اللحية وهل يجوز تصفيفها حيث أنه في الرأس بعض الشعيرات توجد؟ إلى آخر السؤال. حدود اللحية هي ما ينبت على الخدين والذقن، فهذا هو مسمى اللحية في لغة العرب، ما ينبت على الفكين والخدين والذقن، هذه هي اللحية الشرعية. وأما ما ينبت في الحلق فليس من اللحية، وأما ما ينبت على الخدين فهو من اللحية. وأما العناية بها وتمشيطها ودهنها فهذا من السنة. يقول: ما هي شروط التوبة من الذنوب الكبيرة؟ شروط التوبة ثلاثة: الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، الشرط الثاني الندم على فعله، الشرط الثالث العزم على أن لا يعود إليه الإنسان. فهذه شروط ثلاثة في كل ذنب وأيضا أن يكون قبل الغرغرة وهي بلوغ الروح الحلقوم. فالإنسان إذا تاب بهذه الشروط فإن الله تعالى يقبل توبته. وإذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي فلا بد أن تتحلل منه، بمعنى أن تطلب منه أن يبيحك وترد إليه مظلمته إن كنت أخذت شيئا من حقه. والله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، مهما كان الذنب. وأعظم الذنب هو الشرك بالله. والله تبارك وتعالى يقول في حقي وفي حق قتل النفس والزنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول هل الإنسان إذا طاف سبع متواليات ثم صلى لكل سبع ركعتين أو سبع ركعتين متواليات هل يجوز ذلك؟ لعل السائل يريد أن يقول أنه يطوف عدة مرات، مثلا يطوف سبعة أشواط ثم سبعة ثانية ثم سبعة ثالثة ثم سبعة رابعة وهكذا. نقول هذا يصلي عن كل طواف، يعني عن كل سبعة أشواط يصلي ركعتين خلف المقام. فإذا طاف مثلا 21 شوطا أو 21 شوطا فإنه يصلي 6 ركعات خلف المقام، ركعتين ركعتين لكل سبع ركعتين، فلا بأس بهذا إن شاء الله. يقول إذا أقيمت الصلاة والشخص خارج المسجد ولكن هناك مصلين خارجه أو داخله ولكن هناك أماكن أقرب للإمام، فهل يصلي في مكانه أو يلزم في أقرب مكان؟ يقول أما خارجه فالذي ينبغي الإنسان أن لا يصلي خارج المسجد، وإنما ينبغي له أن يصلي داخله، وصلاته خارجه ليست كصلاته داخله ولو كان في الساحات مثل ما هو موجود في الحرام، إلا إذا امتلأ داخل المسجد فيكون حكم الساحات حكم من كان داخل المسجد. وأما إذا كان وجد صفوف متأخرة في آخر المسجد وصفوف متقدمة ويخشى أنه لو تقدم فاتته الركعة فإنه يصلي في الصفوف المتأخرة لئلا تفوته الركعة، لأن إدراك ما هو من جزء الصلاة أفضل من إدراك ما هو بمتعلقاتها من أماكنها ونحو ذلك. هذا داخل المسجد. يقول ما حكم من دخل المسجد بعد صلاة العصر أو صلاة الفجر؟ نقول إذا كان داخل الحرم فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد إذا كان لا يريد أن يطوف، وإن أراد أن يطوف فإنه هذا أفضل في حقه. وأما غيره فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، وهو أن ذوات الأسباب ومنها تحية المسجد هل تؤدى في أوقات النهي أو لا تؤدى، والخلاف فيها مشهور. يقول إنسان خرج من بلاده ناويا العمرة وهو عاقد العزم على أن يحرم من ميقات أهل المدينة هل عليه محرمات قبل الإحرام حال خروجه من بلاده مصر وإن كان أقام في جدة قبل ذلك؟ نقول إذا كان لم يحرم لا شيء عليه، جاء من مصر مثلا إلى جدة وهو يريد المدينة فإنه لم يحرم بعد، لأنه يريد أن يحرم من ميقات أهل المدينة ولم يقصد مكة وإنما قصد المدينة، فهذا لا شيء عليه، لا يعتبر محرم. هذا السؤال ما عرفت أقرأه، لكن فيما يظهر يقول والله أعلم أنه مراده هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ نقول إذا كان مس المرأة بشهوة فإنه يحرك الشهوة وهو مظنة خروج المذي، وقال كثير من أهل العلم أنه ينقض الوضوء.